أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، فصل. العقل بين التكليف والإذعان. قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ ربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك. الله أكبر. والله الكلام ده بعد عايز يقوله. الحمد لله رب العالمين، لسنا في بلاء نتمنى الموت من أجله، بالعكس نحن في تمام العافية فضل الله. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نحن في تمام العافية، ولا يتوهمن أحد أننا في بلاء نتمنى من أجله الموت، بالعكس والله نحن نتمنى الموت ونحن في تمام العافية. اللهم لك الحمد والشكر. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ نفسه بتقول له، يعني أنت بتقول أنا حملت ما لو أن الجبال حملته ما أطاقت. إيه اللي أنت حملته غير التكليف اللي كل الناس شايلة زيك؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة، لا على سبيل الشكوى ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجز عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة ما عرفها. أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من ماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكاليف. إن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته أني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدس، فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم. يعني أنا أمس كنا بنزور مستشفى بالريش بعد صلاة العصر، وشوف الأطفال، كنا دخلنا في الفرع اللي فيه الأطفال اللي مرضى بالكبد. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. أنا أول مرة أعرف انتشار هذا المرض بين الأطفال. سبحان الله العظيم. ابن الجوزي يقول: فهذا مما يتحير العقل فيه. الأطفال دول زي ما يقول ما صنعوا سيئة، فمما ابتلوا. هذا إذعان العقل، تروح قالع عقلك وحطه فين؟ تحت الجزمة، اخرس. هو حكيم صح، ورحيم وكريم، وودود ولطيف وحليم، هذا بيقين. يبقى اللي بيعمله ده سبحانه وتعالى في الأطفال من حلمه وكرمه وجوده وفضله ومنه وحكمته، لكن انت بتفهمش. طب فهمني، مش قدك، الفهم اكبر من دماغك، عشان كده ربنا ما يفهمكش، مش لازم كل حاجه تفهمها. يقول ابن الجوزي: فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. يبقى التكليف في اللحظه دي ايه؟ التسليم وترك الأطرد. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل؟ يعني صلاة ركعتين إلى جنب التعبد ده يبقى إيه؟
سهلة جدا.
والصيام شهرين وقراءة القرآن 10 مرات أسهل من إنك تقف موقف كده قدام طفل بيتعذب ومش عارف يعمل حاجة. ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته، فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. أنا هتكلم عن نفسي ومليش دعوة حد. إنني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه بل فنونه كلها، ثم لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل تروم استقصاءه، والزمان لا يسع والعمر أضيق والشوق يقوى والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. لكن أنا بحب العلم ومش بحب التفسير أو بحب الفقه، لا ده أنا بحب إيه؟ كله. عشان كده من الجوزي تلاقيه تأليفات في إيه؟ في كل الفروع، يعني في المصطلح تلاقيه، في التفسير تلاقيه، في الحديث تلاقيه، في الفقه تلاقيه، في العقيدة تلاقيه، في كل حاجة، في كل حاجة. يقول الزمان لا يسع. ابن الجوزي قرأ بالعشر في 80 من عمره وعنده 80 سنة خد إجازة في القراءات، سبحان الله العظيم. هو بيقول كده لا تقتصر همتي في فن على بعضه بل تروم استقصاء، والزمان لا يسع، هجيب وقت منين والعمر أضيق والشوق يقوى، نفسي نفسي، والعجز يظهر. يبان العجز، مش قادر مش قادر، لعل هو ده الدفع بقى للموت. فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. يقف الإنسان كده مش قادر أعمل إيه؟ طب مش قادر. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحسني على خدمته. شوف جانب العلم وقت يتحصر مش قادر يحصل كل، لا في وقت ولا في صحه تساعد. وبعدين لما اتعلم قال لك العلم دلني على معرفه المعبود وحسني على خدمته، اعبد بقى. ثم صاحت بي الادله عليه اليه، فوقفت بين يديه فرايته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من الطافه ما دعاني الى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة، فكلما ملت إلى الانقطاع عن الشواغل إلى الخلوة، صاحبي العلم أين تمضي؟ أتعرض عني وأنا سبب معرفتك به؟ فأقول له إنما كنت دليلا، وبعد الوصول يستغنى عن الدليل. قال هيهات، كلما زدت زادت معرفتك بمحبوبك وفهمت كيف القرب منه، ودليل هذا أنك تعلم غدا أنك اليوم في نقصان، أو ما تسمعه سبحانه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، ثم ألست تبغي القرب منه؟ فاشتغل بدلالة عباده عليه، فهي حالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما علمت أنهم آثروا تعليم الخلق على خلوات التعبد لعلمهم أن ذلك آثر عند حبيبهم؟ أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم؟ فلما فهمت صدق المقالة تهوست على تلك الحالة. تهوست يعني ايه؟ حصل لي هوس، اتجننت. العلم عمال يشده وهو نفسه في العبادة، يعمل ايه؟ قال: وكلما تشغلت بجمع الناس تفرق همي. هتقعد تشتغل في دعوة الناس وتعليم الناس تتشتت، وإذا وجدت مرادي من نفعهم ضعفت أنا. ما هو درس الساعة بياخد له 4 ساعات، مروحهم جي وكلام وسلام وأسئلة، تعمل إيه؟ وإذا وجدت مرادي من نفعهم ضعفت أنا، فأبقى في حيز التحير مترددا، لا أدري على أي القدمين أعتمد. فإذا وقفت متحيرا صاح العلم: قم لكسب العياش، وادأب في تحصيل ولد يذكر الله. فإذا شرعت في ذلك قلص ضرع الدنيا وقت الحلب، ورأيت باب المعاش مسدودا في وجهي، لأن صناعة العلم شغلتني عن تعلم صناعة. فإذا التفت إلى أبناء الدنيا رأيتهم لا يبيعون شيئا من سلعها إلا بدين المشتري، وليت من نافقهم أو رآهم نال من دنياهم، بل ربما ذهب دينه ولم يحصل مراده. فإن قال الضجر اهرب، قال الشرع كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وإن قال العزم انفرد، قال الشرع فكيف بمن تعول. فغاية الأمر أنني أشرع في التقلل من الدنيا وقد ربيت في نعيمها وغزيت بلوانها ولطف مزاجي فوق لطف وضعه بالعادة. فإذا غيرت لباسي وخشنت مطعمي لأن القوت لا يحتمل الانبساط، نفر الطبع لفراق العادة، فحل المرض، فقطع عن واجبات، وأوقع في آفات. ومعلوم أن لين اللقمة بعد التحصيل من الوجوه المستطابة وتخشينها لمن لم يألف سعي في تلف النفس. اللي متعود يأكل كويس ويلبس كويس وينام كويس، لما يغير حاجة من دي يتلف، يموت، ما يقدرش. فأقول: كيف أصنع؟ وما الذي أفعل؟ أخلو بنفسي في خلواتي وأتزيد من البكاء على نقص حالاتي، وأقول: أصف حال العلماء وجسمي يضعف عن إعادة العلم، وأصف حال الزهاد وبدني لا يقوى على الزهد، وأصف حال المحبين ومخالطة الخلق تشتت همي وتنقش صور المحبوبات من الهوى في نفسي، فتصدأ مرآة قلبي، وشجرة المحبة تحتاج إلى تربية في تربة طيبة تسقى ماء الخلوة من دولاب الفكرة. إن آثرت التكسب لم أصدق، وإن تعرضت لأبناء الدنيا مع أن طبعي الأنفة من الذل وتديني يمنعني، فلا يبقى للميل مع هذين الجانبين آثر. يعني أميل لأبناء الدنيا بس عندي حاجتين: طبعي الأنفة من الذل وديني يمنعني أن أنا نافق، فميلي لهم ما يجيبش نتيجة لأني لا بذل ولا منافق. ومخالطة الخلق تؤذي النفس مع الأنفاس، ولا تحقيق التوبة أقدر عليه، ولا نيل مرتبة من علم أو عمل أو محبة يصح لي. فإذا رأيتني كما قال القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. تحيرت في أمري وبكيت على عمري وأنادي في فلوات خلواتي بما سمعته من بعض العوام وكأنه وصف حالي وحسرتا وحسرتا كم أداري فيك تعسيري مثل الأسير بلا حبل ولا سيري. ما حيلتي في الهوى قد ضاع تدبيري لما شكلت جناحي وقلت لي طيري. ولا تعليق. الفصل الثاني والعشرون من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي عليه رحمات الله وبركاته. يقول الشيخ: تأملت أمر الدنيا والآخرة فوجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية وحوادث الآخرة إيمانية يقينية، والحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه. الله، كلام جميل. مرة أخرى يقول الشيخ: وجدت حوادث الدنيا حسية طبيعية. حسية يعني الأكل، أشياء لها جرم، والشرب والنكاح حسية، أشياء يحس بها، طبيعية توافق الطبع. وحوادث الأخرى إيمانية يقينية، حوادث الآخرة إيمانية آمنا بها التي هي الجنة، آمنا بها ولم نرها، يقينية باليقين كأننا رأيناها. والحسيات أقوى جذبا، الأشياء الحسية تجذب أكثر لمن لم يقوى علمه ويقينه. الحسيات أقوى جذبا لمن لم يقوى علمه ويقينه، لكن إذا قوي العلم واليقين كانت الإيمانيات أقوى في الجذب. يقول الشيخ عليه رحمة الله: والحوادث إنما تبقى بكثرة أسبابها، فمخالطة الناس ورؤية المستحسنات والتعرض بالملذوذات يقوي حوادث الحس. الله أكبر. يقول الشيخ أن الحوادث، يعني هذه الأشياء الحادثة، حوادث الدنيا، تبقى بكثرة الأسباب، فمخالطة الناس، حين يخالط الإنسان الناس، هذه مسائل حسية، ورؤية المستحسنات، رؤية الأشياء التي يستحسنها ويستلذ بها، والتعرض بالملذوذات كذلك، يقوي حوادث الحس، يجعل هذه الحوادث أقوى في التأثير عليه، تجذبه إلى الدنيا يعني. فإذا كان الإنسان يخالط الناس كثيرا ويرى المستحسنات كثيرا ويتعرض للملذوذات، فإنه يضعف إيمانه بالآخرة، يضعف تعلقه بها. كيف يقوي الجانب الآخر؟ العزلة والفكر والنظر في العلم يقوي حوادث الآخرة. العزلة، خذ بحظك من العزلة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. يقول الشيخ: ويبين هذا أن الإنسان إذا خرج يمشي في الأسواق ويبصر زينة الدنيا ثم دخل المقابر فتفكر ورق قلبه، فإنه يحس بين الحالتين فرقا بينا. يقصد الشيخ أن الإنسان يجد فرقا بين وجوده في المقابر ووجوده في الأسواق. يقول الشيخ: وسبب ذلك التعرض بأسباب الحوادث، فعليك بالعزلة والذكر والنظر في العلم، فإن العزلة حمية والفكرة والعلم أدوية، والدواء مع التخليط لا ينفع. وقد تمكنت منك أخلاط المخالطة للخلق والتخليط في الأفعال، فليس لك دواء إلا ما وصفت لك. فأما إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت إصلاح القلب رمت الممتنع. إذا خالطت الخلق وتعرضت للشهوات ثم رمت إصلاح القلب رمت الممتنع، يعني إذا خالطت الخلق، خالطت البشر وتعرضت للشهوات ثم أردت صلاح القلب، يعني وهذا ما يفعله كثير من الناس أنه يريد أن يكون قلبه سليما وهو يخالط الخلق ويعافس الشهوات، هذا مستحيل. فصل الثالث والعشرون، الممنوع مرغوب. يقول الشيخ عليه رحمة الله: تأملت حرص النفس على ما منعت منه فرأيت حرصها يزيد على قدر قوة المنع. رأيت حرص النفس يزيد على قدر قوة المنع. رأيت في الشرب الأول أن آدم عليه السلام لما نهي عن الشجرة حارص عليها مع كثرة الأشجار المغنية عنها. وفي الأمثال: المرء حريص على ما منع وتواق إلى ما لم ينل. ويقال: لو أمر الناس بالجوع لصبروا، ولو نهوا عن تفتيت البحر لرغبوا فيه. وقالوا: ما نهينا عنه إلا لشيء. وقد قيل: أحب شيء إلى الإنسان ما منع. فلما بحثت عن سبب ذلك وجدت سببين: أن النفس لا تصبر على الحصر، فإنه يكفي حصرها في صورة البدن، فإذا حصرت في المعنى بمنع زاد طيشها. ولهذا لو قعد الإنسان في بيته شهرا لم يصعب عليه، ولو قيل له لا تخرج من بيتك يوما طال عليه. صح؟ يعني لو قعد الإنسان باختياره في بيته شهرا كانت سهلة، أما إذا حبس ومنع من الخروج يوم واحد يشق عليه. السبب الثاني أنه يشق عليها الدخول تحت حكم، ولهذا تستلذ الحرام ولا تكاد تستطيب المباح. شيء عجيب سبحان الله، هذه النفس أسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، يشق عليها الدخول تحت حكم، يعني لا تريد أن يحكمها شيء، ولهذا تستلذ بالحرام. لماذا؟ لأنه ممنوع ولا تكاد تستطيب المباح، ولذلك يسهل عليها التعبد على ما ترى وتؤثره لا على ما يؤثر. فصل الرابع والعشرون، التعليم وعبادة. ما زالت نفسي تنازعني بما يوجبه مجلس الوعظ وتوبة التائبين ورؤية الزاهدين إلى الزهد والانقطاع عن الخلق والانفراد بالآخرة، فتأملت ذلك فوجدت عمومه من الشيطان، فإن الشيطان يرى أنه لا يخلو لي مجلس من خلق لا يحصون يبكون ويندبون على ذنوبهم، ويقوم في الغالب جماعة يتوبون ويقطعون شعور الصلة، ربما اتفق 50 و100، ولقد تاب عندي في بعض الأيام أكثر من 100. عموم صبيان نشأوا على اللعب والانهماك في المعاصي، فكأن الشيطان لبعد غوره في الشر رآني أجتذب إلي من أجتذب منه، فأراد أن يشغلني عن ذلك بما يزخرفه ليخلو هو بمن اجتذبهم من يده. ولقد حسن إلي الانقطاع عن المجالس وقال: لا يخلو المجلس من تصنع للخلق. فقلت: أما زخرفة الألفاظ وتزويقها وإخراج المعنى من مستحسن العبارة ففضيلة لا رذيلة، وأما أن أقصد الناس بما لا يجوز في الشرع فمعاذ الله. ثم رأيته يريني في الزهد قطع أسباب ظاهرة الإباحة من الاكتساب، فقلت له: فإن طاب لي الزهد وتمكنت من العزلة فنفد ما بيدي أو احتاج بعض عائلتي ألست أعود القهقرة؟ دعني أجمع ما يسد خلتي ويصونني عن مسألة الناس، فإن مد عمري كان نعم السبب، وإلا بقي للعائلة، ولا أكون كراكب أراق ماءه لرؤية سراب. فلما ندم وقت الفوات لم ينفع الندم، إنما الصواب توطئة المضجع قبل النوم، وجمع المال الساد للخلة قبل الكبر أخذا بالحزم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وأما الانقطاع فينبغي أن تكون العزلة عن الشر لا عن الخير، العزلة عن الشر واجبة على كل حال، أما تعليم الطالبين وهداية المريدين فإنه عبادة العالم، وإن من تفضيل بعض العلماء إيثاره للتنفل بالصلاة والصوم عن تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفع، لأن ذلك بذر يكسر ريعه ويمتد زمان نفعه. وإنما تميل النفس إلى ما يزخرفه الشيطان من ذلك معنيين، أحدهما حب البطالة لأن الانقطاع عندها أسهل، والثاني لحب المدحة، فإنها إذا توسمت بالزهد كان ميل العوام إليها أكثر. فعليك بالنظر في الشرب الأول، فكن مع الشرب المقدم، وهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة من الانقطاع عن العلم والانفراد عن الخلق؟ وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم على الخير ونهيهم عن الشر؟ إلا أن ينقطع من ليس بعالم يقصد الكف عن الشر، فذاك في مرتبة المحتمي يخاف شر التخليط. أما الطبيب العالم بما يتناول فإنه ينتفع بما ينال. نلتقي اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة